سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية العاشرة من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الكلام عن المعرفة الإلهية الفطرية نشرع في الكلام عن المعرفة الإلهية العقلية. والبحث بالواقع عن المعرفة الإلهية العقلية مع وجود المعرفة الإلهية الفطرية قد يتوهم متوهم بأنه لا داعي له وبأنه بحث فيه له، مدامة النفس يتعلق وجودها بوجود الله جل وعلا، وكلما تركت وشأنها ترجع إلى خالقها، فلا داعي بعد لأن يؤمن العقل بوجود الله جل جلاله عبر أدلة عقلية. هذا التوهم ليس في محله، لأن المعرفة الإلهية العقلية عندما توجد مع وجود المعرفة الإلهية الفطرية تبعث على الاطمئنان أكثر، وتبعث على رسوخ المعرفة في القلب أكثر. صحيح أن النفس تعرف ربها بالفطرة، لكن مع وجود الأدلة هذه المعرفة تترسخ. ونحن نعرف أن اليقين له ثلاثة مراتب: مرتبة علم اليقين، مرتبة عين اليقين، مرتبة حق اليقين. وإن كانت النفس متيقنة بوجود الخالق إلا أنها تترقى في هذه المراتب عند وجود الأدلة العقلية على معرفة الله. بالإضافة إلى ذلك لا بد من الأدلة العقلية على وجود الله حتى نقنع من يشك من الناس، لأن كل إنسان وإن كان مفطور على المعرفة لكن مش كل إنسان يهتدي بهدي الفطرة. قد تأتيه شبهة من هنا أو هناك، لوجود هذه الشبهة يغفل عما فطرت عليه نفسه ويتعلق حينئذ بوهمه حتى ترده عن هذا الوهم وحتى تكشف له الواقع. فلا بد من أن تقدم له الدليل العقلي على وجود الله جل وعلا. كذلك الدليل العقلي على وجود الله يستقبل شبهات الدهريين لكشف زيفها. نقول الشبهات وليست الأدلة، أن المنكر لوجود الله جل وعلا لا يوجد عنده دليل على العدم، على عدم الخالق جل وعلا الله. كل ما يمكن له أن يتمسك به هو شبهات، هو أوهام، هو مغالطات يراها بأنها حق. فحتى تكشف له هذه المغالطات فلا يكتفى حينئذ بالمعرفة الفطرية الإلهية، بل لا بد من المعرفة العقلية الإلهية. هذا من جهة. من جهة ثانية، المعرفة الإلهية العقلية كلها مبنية على قانون واحد. هذا القانون هو قانون بديهي في العقل، معنى أنه بديهي بمعنى أن العقل منذ أن وجد محكوما بهذا القانون، وجد وهو يدرك هذا القانون، وجد وهو قد جعل هذا القانون ميزانا لكل المعلومات التي ترد عليه. فيقيس الصحيح منها من الفاسد عبر هذا القانون. من هنا كان هذا القانون الذي فطر عليه العقل، والفطرة كما ترى هي الخلقة، وعليه فكما النفس مفتورة على التعلق بوجود الخالق، العقل مفتور أي متعلق محكوم بقانون بديهي لا يتعلمه من معلم، لا يقرأه من كتاب، لا يدري بأي سنة دخل إلى ذهنه. كل ما يدرك أنه بمجرد ما ابتدأ يعي الوجود ويدرك الوجود وجد ضمن عقله قانونا يسير العقل ويسير الفكر ويسير، بمعنى يميز المعلومات التي ترد على الفكر والعقل، أعني به قانون العلية. قانون العلية خلاصته هو أن كل معلول لا بد له من علة. لا يمكن لمعلول أن يحدث من دون علة تحدثه. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة جدا، بيكفي الوجدان أن الواحد يرجع بوجدان العقل إلى هذا القانون بلاقيه أولا أنه قانون فطري في داخل العقل ما تعلمه عند أحد. اثنين، يدرك صحته بمجرد ما يتصور طرفيه. كيف أنت لما تتصور قضية أنه السيارة أكبر من دولابة، أنه الكل أعظم من جزئه، ما بس تتصور الكل، تتصور جزءه من دون أي دليل من برا تجيبه، بتدرك أنه الكل أعظم من جزءه. كذلك بمجرد ما بتتصور المعلول محال كونه معلول، يعني كان شيء معدوم ووجد، فإذا لابد له من موجد، ولا كيف وجد؟ وعليه فمؤونة صحته في داخله، ما بدك تجيب له دليل من برا ليثبت حينئذ صدقه وصحته، ولكن بمجرد ما انت تتصور طرفي من معلول واحتياجه الى العلة تقطع حينئذ بصحة هذا القانون. بالواقع طرق استخدام هذا القانون، قانون العلة، مختلف كما سترى انه مختلف باختلاف انظار العلوم. كل علم عم يستخدم، طبعا عم ننظر بس في مسألة وجود الله، مش عم ننظر للرياضيات والكيمياء والفيزياء والتاريخ والجغرافيا، دعني في مقام إثبات وجود الله يختلف استخدام هذا القانون تبعا لأنظار العلوم. لذلك بتلاقي انه ان الطريق او الطرق لاستخدام هذا القانون لا تحصى. لذا قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من هنا قال بعض علماء الكلام إن الطرق إلى الله جل وعلا بعدد نفوس الخلائق، والنفوس جمع نفس. بالواقع البعض الآخر بيقول لا، بيقول إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، والأنفاس جمع النفس، يعني هذا الشهيق والزفير، والأنفاس أكثر من النفوس. القول الثاني بالواقع هو أدق وأقرب إلى الواقع، لأن كل ما في الكون من ذرات، وكل ما في الكون من ترابط، وكل ما في الكون من حركات لهذه الذرات تدل على وجود الله جل وعلا. بل كل نفس من أنفاسه هو أمر حادث يدل على وجود الله جل وعلا، وعليه فالطرق إلى وجود الله هي أكثر من عدد أنفاس الخلائق. طبعا إذا أردنا أن نتكلم كلام علمي بالأول، طبعا مش أنه تتوهم أنه والله رح نفوتك على دهاليز الفلسفة وعلم الكلام، بالواقع بحثت طرق إثبات وجود الله جل وعلا في علم الفلسفة، لأن الفلسفة موضوع الموجود بما هو موجود، ومن أبرز مصادق الموجود هو الله جل وعلا، فإذن لابد أن يبحثوا في طرق إثبات الله جل وعلا. بحثت هذه الطرق في علم الكلام، لأن علم الكلام هو علم مختص لإثبات الأدلة، لإيجاد الأدلة على صحة أصول الدين، ومن جملة أصول الدين التوحيد، والتوحيد متوقف على وجود الله جل وعلا، لأن الوحدانية أن يكون واحد فرع أن يكون موجودا، فكذلك بحثوا في علم الكلام. كذلك في علم ما الآن عم ينشأ علم بعد العدالة ما توضح معالمه، وأن كانوا اللبنانيين كثير مصرعين فيه، هو علم العرفان. كذلك هذا العلم عم يتمسك بأدلة على إثبات وجود الله جل وعلا. العلم الرابع اللي بيتعاطى في إثبات طرق الله جل وعلا هو علم التفسير، هو علم تفسير القرآن. خلاصة ما ورد بالعلوم الثلاثة الأول من الفلسفة والكلام والعرف، خلاصته أربعة طرق لا خامس لها على الإطلاق، ورح أحاول أن أبسطها وأوجزها. الطريق الأول لتمسكوا فيه لإثبات وجود الله جل وعلا، قالوا أن العالم متحرك، حركته بتلاقي من حركة الكواكب، حركة الأفلاك، حركة الشمس، حركة القمر، حركة الأرض. فإذا الحركة عم تشوفها أنت أمر وجداني من دون أي تشكيك في ذلك، وما بدك تروح تجيب دليل والله على حركة العالم. العالم متحرك، وكل متحرك لا بد له من محرك غير متحرك. فشو بتطلع النتيجة؟ تطلع فالعالم له محرك غير متحرك. هذه الطريقة تبعها الفلاسفة، خصوصا الفلاسفة اليونانيين من أرسطو اللي أول من أسس المنطق، وكل أتباع المذهب الأرسطي تمسكوا حينئذ بهذا الدليل. الدليل الطريق الثاني إنه العالم حادث. معنى الحادث انه كان في حيز العدم، حتى وضع الحيز ما بيصح اطلاقه على العدم، لانه العدم مش متقرر على يمينك او عشمالك او في مكان حتى تقول انه والله كان العالم موجود في حيز العدم. على كل، لكن من باب الاشارة ومن هم بتشوف قدرة الانسان وخياله انه قادر يوصف لك حتى المعدوم. فالعالم كان غير موجود ثم وجد، إيجاده انبثاقه حدوث، فإذا العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث غير حادث. فالعالم له محدث غير حادث، وهذه طريقة المتكلمين في علم الكلام. أي كتاب إلا نستثني، ولا رح نستثنيه، أي كتاب في علم الكلام بيعتمد على دليل الحدوث بسموه، مثل ما الأول بسموه دليل التحرك أو دليل الحركة. كما ترى طريق الفلاسفة معتمد على قانون العلية، من المقدم الثاني، لأن الدليل مثل ما تلاحظ له مقدمتان، العالم متحرك وكل متحرك لا بد له من محرك، المقدم الثاني. المقدمة الثانية مبنية على قانون العلي والمعلول، لأنه إذا ما في قانون العلي والمعلول ما بتطلع معك المقدمة الثانية، إنه المتحرك لابد له من محرك. إذا ما في قانون العلي والمعلول ما بتطلع معك، ما بتصح معك، بتصح إذا كنت مؤمنا بقانون العلي والمعلول. ما كذلك العالم الحادث أو الحادث لابد له من محدث، كذلك مبني على قانون العلي والمعلول. فإذا طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين كل منهما مبنيتان على قانون العلي والمعلول. طريق الثالث طريق الثالث هو طريق قسم كبير من فلاسفة المسلمين الشيعة، وأول من ابتدأ بإيجاد الطريق هو الخواجة نصير الدين الطوسي غير الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. الشيخ بن محمد بن الحسن الطوسي هو المرجع اللي إجا بعد السيد المرتضى، واللي كان اسمه شيخ الطائف وكان ببغداد وبفتنة الحنيبلي حرقوا له مكتبة العلم والكرسي وهرب والتجأ إلى النجف، ومن حين انتقاله إلى النجف أسست حينئذ حوزة النجف قبل شيء ألف عام. هذا غيره، الخواجة نصير الدين الطوسي كان بزمان العلمي، والخواجة كان فيلسوف من جهة وله تضوع في علم الفلك من جهة ثانية، وهو الذي بنى مرصد مراغة في شمال غرب إيران، هو أول من بنى مرصد في الحضارة الإسلامية هو الخواجة نصير الدين الطوسي شيعة. بالواقع أتى بدليل ثالث، الدليل الثالث هو ما نظر إلى حدوث العالم، ما نظر إلى حركة العالم، نظر إلى الموجود الخارجي، ها موجود أي موجود بدك حط إيدك عليه، بقول على الموجود الخارجي أي موجود كان، بقول إن كان موجده واجب الوجود، من هو واجب الوجود؟ هو اللي ما في إله موجد، ما في إله علي سابق عليه. بقول فإن كان موجده هو واجب الوجود فثبت، لأن إحنا عم نستدل على واجب الوجود، فإذا ثبت أنه الموجود له واجب الوجود، وإذا ما كان موجده واجب الوجود شو رح يكون موجده؟ فيك تقول أنه الموجد شيء من العدم، ما العدم ما بعده عدم، كيف بده يوجد شيء موجود؟ فإن لم يكن موجده واجب الوجود بده يكون واحد من هالموجودات التاني. طيب ما كل هالموجودات التاني ممكنة، فإذا قلت بأنه موجده والله الأمر الثاني اللي مع جنبه، طيب نسأل إنه هذا الأمر الثاني اللي مع جنبه من الذي أوجده؟ إذا قلت الله فسبق المطلوب، إذا قلت إنه الثاني أوجده الأول حال كون الأول مخلوق من الثاني لازم منه الدور، الدور يعني توقف الشيء على أن يكون عله معلول بنفس الآن، وهذا محال. يعني تصور اثنين بطن امهم عند العقل واثنينتهم كل واحد بيقول للثاني تفضل اطلع قبلي، وما حدا بده يطلع قبل الثاني، بيطلعوا ما بيطلعوا بضلوا يشوفوا، فلما طلعوا معناته واحد سبق الثاني، ما فيك تقول انه والله انه كل منهما سبق الاخر. فان يكون الثاني خالق الاول حال كون الاول خالق الثاني بيلزم منه الدور، يعني بيلزم منه حينئذ أمر محال مش ممكن. إذا قلت لا إنه والله التاني ما خلقوا الأول خلقوا التالت، ننقل الكلام للتالت، في التالت من خلقوا، إذا الله ثبت المطلوب، إذا أمر تاني أو أول بيرجع الدور، أو بقت تسلسل بتقول الرابع ثم بتقول الرابع خلقوا الخامس والخامس السادس والسابع والسابع الثامن والتاسع، وبتطلع بعالم الأعداد، يعني بتتسلسل معك العلل. طيب إذا تسلسلت معك العلل وضليتك تعب لو وصلت لحد وقفت او ما وقفت لوين بتروح؟ عم تبرم انت في عالم المخلوق في عالم الموجد، عم تفتش عن خالق كله في عالم الامكان، وما كل عالم الامكان ما بده موجد، انت وين عم تفتش له لهذا الاول عن خالق؟ عم تقول انه الاول خلقوا التاني اللي مع جنبه، والتاني خلقوا التالت، والتالت خلقوا الرابع، والرابع خلقوا الخامس، وعم تعد شو عم تعد؟ انت عم تعد موجودات في عالم الكون، ما كل عالم الكون ممكن، وكل عالم الكون بحاجة إلى إله. من هم بيقولوا إذا لزم أن يكون الأول تابع للتاني والتاني تابع للتالت وهكذا إلى ما لا نهاية، فكمان هذا باطل لأنه يلزم منه التسلسل. لما بيلزم منه التسلسل وكل سلسلة العلل ممكن بحاجة إلى خالق، فإذا ترجع إنه الأول خلقه الله جل وعلا. عشان هيك إني بيستعملوا لفظ الدور اللي شرحناها، لفظ التسلسل اللي شرحناها. هذا طبعا أتى من بعده العلامي في شرح التجريد أتى به كذلك، وشاع بين متأخري الفلسفة وبين متأخري علماء الكلام. يعني بتلاقي مثلا فاضل المقداد، بتلاقي غيره، بتلاقي مثلا المتأخرين من علماء الكلام كل لما بيتكلموا في دليل إثباتي وجود الله بيتكلموا بهذا الدليل، أن الموجود الخارجي إن أوجده الله، إن ما بقول الله والواجب الوجود، فهو وإلا لدار أو تسلسل وكل منهما باطل. هذا الدليل. الدليل الرابع بيقولوا مش إنه تنظر للوجود الخارجي، لا، تنظر لمفهوم الوجود هون بذهنك، مفهوم انتزاعي، هذا المفهوم الوجود. بقولوا هذا الوجود اللي انت ناظر له لحاطه بالله، اذا كان واجب الوجود يعني ما في علة قبله فهو سبق الله، والا اذا ما كان هذا الوجود اللي انت عم تحطه بذهنك واجب الوجود لاستلزمه، يعني لكان ممكن، واذا كان ممكن هذا اللي بذهنك لكان مثله مثل الكبايه اللي حطيناها قدامنا، بل ترجع في مقام إثبات خالقيته إلى الله، هل معنى وإلا استلزمها لا لاستحالة الدور والتسلسل. هذا الدليل الرابع، وهذا برسم العرفانيين وقصة اللي عمالي يتغنوا كثير بالعرفانيين. أول من أتى به ابن سينا نقله عنه بالتفصيل الملا صدره دعوة أنه هذا الدليل دليل الفلسفة الإشراقية والإشراقيين والعرفان والمتألهون والحكماء مش صح أبدا. أول من أتى به ابن سينا جاب الملا صدرة على الأسفار، بعد الأسفار تكلم عنه الأمير دمان في الرواشة السماوية، شاع بين كل مدرسة العرفانيين. هلأ مدرسة العرفانيين بيقولوا لك إنه هذا البرهان الأسد، وهذا البرهان الأخصر، وهذا برهان الصديقين، وهذا الاستدلال بالله على الله بخلاف الأدلة السابقة كلها استدلال بصنع الله على الله. أما هذا فإله شرافي وإله قديسي لأنك عم تستدل بالله على الله. يا عمي أنت لما قلت الموجود ما عم تقول الموجود الذهني، لش هذا الموجود الذهني مش مصنوع؟ ما عم تستدل أنت بالعلي على العلي، ما أنت بدك تستدل بالمعلول على العلي. غايته إما بتستدل بموجود خارجي أو بتستدل بوجود ذهني منتزع من الموجودات الخارجية. هذا كل ما يوجد في العلوم. عشان هيك هلا إذا بتروح أنت على أي علم بدك تقرأ توصل على الدور وتوصل على التسلسل وتوصل على العبئر بتقول ما شاء الله عم يحكوا علم، أولي ما عاش فيي أنا والله ألا، خليني أرجع على دين العشيس. كل هالطرق الأربعة الموجودة في الفلسفة والكلام والعرفان غير مجدٍ في التربية والتعليم وفي إقناع النفس وفي تربية النفس وزيادة قيمتها غير مقنع، لا، لأنه كل الأدلة كما طلب تنظر إلى واجب الوجود. يخيل أنت لما بتروح إلى تصور واجب الوجود ما بيعني لك شيء نفسياً، بيعني لك شيء عقلياً. واجب الوجود يعني موجود لا علة له، هل أت؟ بس بخلاف ما الدليل يسوقك إلى لفظ الله، الله إلو بحرك لك أحاسيسك، لا، لأن وجودك النفسي مرتبط بوجود الله جل وعلا. من هون بتلاقي اللي بيقروا علم الكلام، وأنا من جملة اللي أرى علم الكلام، تقرأ علم الكلام من أول والآخر بتعد فيه سنة ما بتحس ولا مرة أنه قلبك خشع لله جل وعلا أبدا، لأنه كل واجب الوجود ممكن الوجود، لازم الدار أو بيلزم التسلسل، دليل على بطلان الدار دليل على بطلان التسلسل، ما بيخشع قلبك بس عقلك بيفهم. هذا من جهة، من جهة تانية حتى لو أثبت شو عم تثبت؟ عم تثبت موجد لموجد له، بس عم تثبت له الصنع، الحكمة، القدرة، العلم، الرأفة، ما عم تثبت له شيء من صفات الله جل وعلا. من هم ما كان بتفيد هالأدلة كلها، ما حدا أرى علم كلام وفلسفة وعرفان وازداد يقينه، بل بتلاقي وبيعرفوا كل إخوان هذا الطلاب إنه اللي بيكثر من قراءة علم الكلام بالحوزات بلش يصيبه الشك والوسوسة وعلى أي شبهة بيوقف. من هاد غير مجدي هالطرق كلها، لا في التعليم ولا في التربية. نعم هي مجدي في مقام الخصم، إذا جيك خصم بده ناشك بوجود الله تستدل بدليل عقلي بهالطريقة. إذا واحد والله مقنع حاله بمصطلحات فلسفية وبده يعرضك يعرض كتيفه فيك والله تجيب له هالأدلة اللي قلت لي تطمه على عينه وتفضح له حينئذ شبهاته. في مقام كشف زيف الملحدين والدهريين بصح الاستبلال، بس في مقام انه انا مؤمن بدي زد ايماني بهيك أدلة ما بتزيدني ايمان ابدا، بتسرسبني وبتعيشني بعالم تصورات مصطلحات علمية فيها شفاف ولا تخاطب الا العقل ولا تثبت الا ان الله لا فارق له. اما من هو الله ما بتثبت، لا بتثبت له علم، لا بتثبت له قدرة، لا بتثبت له الوهية، لا بتثبت له ربوبية ولا شيء. كلنا قرينا القرآن، هل شفت لك بالقرآن في شيء أي حكت عن هذا الشيء دليل من هالأدلة الأربعة؟ يا خيي مبحث إمامي الله ما ترك بالقرآن فيها شيء إلا وفصل، مبحث نبوي ما ترك فيه شيء الله بالقرآن إلا وفصل. لو كان طرق إثبات الله متوقف على هالواحد من هالأدلة الأربعة ما فيش داعي إنه والله شيء أي تشرح الدليل تفصيلا أو تلميحا بالصراحة أو باللازم وتشر له، ما بتلاقي لك اي اي بتدل انه هاي الادله ادله عديمه الجدوى بالنسبه لي. من هون علينا ان نذهب الى حياض القران، والحمد لله هلا بالعشرين سنه الاخيره في توجه انه ينشا علم كلام مستقى من ايات قرانيه واقوال المعصوم، وانه نترك قصه هاي الفلسفه هي مصطلحات أرسطو وإنه واجب الوجود وإلا لدار أو تسلسل نحطها على جنب. إذا رجعنا نتبع القرآن نجد أن القرآن جل وعلا مليء بثلاثة أنواع من الاستدلال على وجود الله جل وعلا. النوع الأول برهان العلة والمعلول نفسه مش ما بني عليه، برهان العلة والمعلول نفسه. الأمر الثاني برهان النظم، الأمر الثالث برهان التدبير. بالواقع أكثر شيء استعمله الله في القرآن والأئمة والنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في مقام التدليل على وجود الله هو برهان النظم، هو النوع الثاني. أما طبعا نوصل له اليوم. أما برهان العلة والمعلول، برهان العلة والمعلول المولى جل وعلا استخدمه في أحد أمرين، إما بالنسبة لمجموع الخلق بتمامه، مجموع الخلق بتمامه إنه مجموع الخلق من الذي خلقه، استعمله بأي وحدة فقط وما إلى تيني في القرآن من أول إليه في قوله تعالى في سورة إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم حتى لما استعملوا ما استعملوا على نحو التقرير الدليلي، استعملوا على نحو الاستفهام الاستنكاري إنه ما بيصح الشك بالله جل وعلا حال كونه فاطر السماوات، فاطر بمعنى الخالق، خالق السماوات. أكثر من ذلك أنه شوف خلاصة دعوة الأنبياء في مقام التوحيد، قالت رسلهم أنه كل الرسل من دون أي استثناء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بالواقع بالنسبة إلى المجموع نعم عند الأئمة استعمل، مثلا الشيء المشهور عن أمير المؤمنين وهذا ما أورده جامع الأخبار، أورده العلامة المجلسي في البحار الجزء الثالث صفحة 55، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن إثبات الصانع فقال البعرة تدل على البعير. هلا أنت بتقول رأي على المرأة على الحقل، لما بتشوف بعرة بتقول أنه مر بعير من هون، والروثة تدل على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللقافة ومركز سفلي بهذه الكثافة، كيف لا يدلان على اللطيف الخبير.
اللهم صل على محمد وآل
محمد
شوف استدلاله يا جلاني على اللطيف لو تطبينا الخبير بأحوالنا وصلك إلى شيء له ارتباط بأحاسيسك بحياتك مش وصلك إلى واجب الوجود. شو واجب الوجود؟ خبر ثاني عن أمير المؤمنين بنفس المصدر جزء 28 نفس المصدر بالبحار جزء 255 قال عليه السلام بصنع الله يستدل عليه ولو محل الشهد بصنع الله والله صنع الكون خلق الكون بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تعتقد معرفته وبالتفكر تثبت حجته معروف بالدلالات مشهور بالبينات. كذلك من جملة الأقوال التي أوردتها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قول الإمام الباقر سئل عن قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى بالجزء الثالث من البحار صفحة 28 حديث 2 قال عليه السلام فمن لم يدله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر والآيات العجيبات لم يدله على شو؟ على أن وراء ذلك أمرا هو أعظم منه من اللي عم يشوفه فهو في الآخرة أعمى. في خبر رابع عن هشام بن الحكم أنه قال كان من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام قال ما الدليل على صانع العالم؟ قال أبو عبد الله عليه السلام وجود الأفاعيل. أيوة أفعيل يعني الأشياء اللي خلق وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده؟ قال الزنديق وما هو؟ من هو بين الكون؟ قال عليه السلام هو شيء بخلاف الأشياء. أرجع بقول حتى ما تتصور أنه شيء في معنى الشيئي. قال أرجع بقولي شيئا إلى إثباته بس مش إلى شيئيته، شيء إلى إثباته وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان. في نهج البلاغة مليء بالاستدلال بمجموع الخلق بالمجموع على وجود الله جل. نكتفي بالواقع ببعضها. الأمر الأول في الخطبة رقم 90 بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي ابتدع الخلق، ابتدع أي أوجده من غير مثال سابق. يعني أنت طارة بتخيط ثوب بس مش هي الثوب خيطتني وعم تخيط مثل حكيته. الله لما خلق الكون ما خلقه على صورة كون كان سيبي، ما كانش في كون سيبي. بيقول الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبله وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته. هذه الأمور شو؟ قال ما دلنا باضطرار، يعني مرغمين خس من عنا، مش انه والله ان شئت او انه اخترت انه الدليل بدلك على وجود الله، لا، دليل قانون العلية بجرك شر رغما عنك، واذا ابيت بتكون عم تصفصت، يعني بتكون عم تحكي حكي على خلاف الواقع بسموه صفصت. لذا قال ما دلنا باضطرار باضطرار قيام الحجة له على معرفته وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته شفهم، فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة. الأمر الثاني اللي حابب أن له بس بالنهج، بيقول في باب الحكم في الحكم رقم 121 بيقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. لأنه البخيل وإن كان غني عم يعيش عيشة الفقراء، فعم يوقع بالفقر اللي هرب منه. بيقول: ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأنبياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة. كيف اللي عم يتكبر بينيتهم واتنينات النجس. وعجبت لمن محل الشهد، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت، وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى الآخرة وهو يرى النشأة الدنيا مشي في الدنيا، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. هذا بالنسبة إلى ما اقتصرنا عليه من نهج. الأمر الثاني الذي استخدمه الله جل وعلا من النظام العلي والمعلول على بعض الخلق، بعض الخلق هو أشرف خلق في هذا الكون كله هو الإنسان. لذا إذا بتلاحظ بالقرآن ركز على الإنسان إنه من اللي خلقه. لذلك أجمع آيات، أجمع آيات هونيك قلنا أنه هو المورد الوحيد، هون لا، في أكثر من مورد استخدمه، لكن أجمع آية في القرآن استخدم فيها قانون العلي والمعلول بالنسبة إلى خلق الإنسان هي آيات الطور من الآية 35 إلى الآية 33. يقول الله جل جلاله: أم خلقوا، في سورة الطور الآية 35، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هي سؤالتي: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، صاروا خمسة، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون. شوف كل استفهام بالأم الاستفهامي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه الآيات كلها تبتدئ بأم الاستفهامي الاستنكاري، يعني تستنكر فيها بالواقع أحد فيها 11 سؤالا. الأسئلة إذا نظرت لها بالنسبة إلى خلق الإنسان رح تشوفها شوية بتسد كل أبواب التساؤل، معش في أي تساؤل أمام هذه الأسئلة التي أوردها الله. حال كون هذه الأسئلة عن خلق الإنسان اعتمدت على نظام العلي، ثم كما تلاحظ أنه ركز على خلق الإنسان من حيثية كونه أشرف المخلوقات، بيبقى أنه أنت إذا بدك تلاحظ خلق الإنسان، وهون الإبداع في الاستدلال القرآني، إذا أنت يلا غضيت البصر عن كل موروثك الديني، كل موروثك العقلي، وكل موروثك حينئذ الفطري، ثقافتك منين؟ ثقافة صحيحة، إما من الفطرة أو من العقل أو من السماع إذا كان من معصوم. إذا غضيت البصر عن هذه المنابع الثلاث واتطلعت بالإنسان بتلاقيه أنه قدامه واحد من 4 احتمالات: إما أن يكون الإنسان وجد من دون علي، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون الإنسان خلق حاله، هو خلق حاله، اثنين. ثلاثة اللي يكون خالق وخالق غير الله. رابع اللي يكون خالق وخالق وهو الله جل وعلا. وهلأ نزل كل قوتك العقلية، ما فيك تفرض احتمال خامس، مسكر الباب بيتسكر. هي كل الاحتمالات. الاحتمال الأول مرفوض، لا، لأنه بديهتك العقلية حاكمة بأنه كل معلول لابد له من علم. أنه تقول هالإنسان وولد من دون علم هيك، إيه أنت بتفت على بات الساعة 12 بالليل، لكن عندك تليفون خلي وبتلاقيه مش موجود، بتقول إجا السري سرى، بتروح بتشتكي ضد مجهول، وعندك يقين أنه واحد فات وأخذه. هو فقدان شيء، فكيف إيجاد شيء بهذه العظم والأسرار؟ هل يعقل أنه هذا وجد هيك من دون علم من دون موجد؟ مش معنى. الاحتمال الثاني ان يكون هو خلق حاله كمان مرفوض، لانه اذا هو خلق حاله هذا بيستدعي ان يكون خالق موجود قبل الخلق، ان يكون موجود قبل ان يخلق نفسه. لما هو بده يخلق حاله ما لازم يكون موجود حتى يخلق حاله، ما اذا كان موجود بالاول ما فيش داعي بعد يوجد حاله مرتين، ما استغنى بوجوده الأول عن وجوده الثاني، فإذا بطل الاحتمال. الاحتمال الثالث إذا كان الموجود الواجب أو الموجد للإنسان غير الله بنفس صفات الله، لرأيت أثار سلطانه ولا أتتك كتبه ورسله بدلوك أنه إلى قبك تعبده، مثل ما إلهنا رأينا أثار سلطانه وأتتنا كتبه ورسله وقالوا لنا شو اللي بيرضيه من شو اللي بيغضبه لو كان هناك إله آخر. أولا لقيت حد فاصل إنه والله من البحر وطلوع لسلطان رقم اثنين، لإله رقم اثنين، وإنه هذا الإله له أنبياء، والله ما مش نوح هولي له أنبياء شكل تاني، له نقرون بروسه عنده الكتب بتنعرى بالقلب، بس لا رأينا أثر سلطان، لا شفنا أنبياء بقرون، ولا شفنا والله قراءة بالعلم، شفنا سلطان واحد كل الرسل على كثرتها بتدل على واحد تدعو إلى واحد. لذلك المولى جل وعلا إذا بترجع إلى آيات الطور الاحتمال الأول ما في داعي يذكره لأنه أمر بديهي في العقل. ابتدأ من الاحتمال الثاني، قال أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقوا من دون علم، أم هم الخالقون، عفوا أنا قلت الاحتمال الأول بذكروا، لا ذكروا، أم خلقوا من غير شيء هو الاحتمال الأول، أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ذكره في آخر الآيات، قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة بتعين الرابع أن يكون الخالق للإنسان هو الله جل وعلا. بما أن المولى جل وعلا يعني أكثر الاستفهام في آيات سورة الطور باعتبار أنه هؤلاء مش بس عم يشككوا بوجود الله وأيضا عم يشككوا في دعوة الأنبياء وعم ما يقبلوا دعوتهم، عم يخاطبهم المولى جل وعلا، فسد أمامهم كل الاحتمالات اللي بيتسلح فيها غير الملتزم. شو الاحتمالات؟ الاحتمال انه بعد ما اطلل من احتمال التفكير ان يكون والله ما يكونش رب، او تكونوا انتوا ارباب نفسكم، او تكونوا انتوا مخلوقين لرب تاني عم تعبدوا رب تاني. فاذا ثبت انه لكم رب، طيب اذا ثبت الى انه لكم رب ما لازم تتبعوا الرسل؟ لا، لانه بجزء لكم تتركوا دعوة الرسل إذا كنتوا أنتوا خالقين السماوات والأرض، عم تتصرفوا فيها كيف ما شئتوا، إلكم رح تتصرفوا فيها. لذا قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أو لا، إذا أنتوا مش خالقين السماوات والأرض أنا خالقها، يعني الله خالقها، لعلكم عندكم خزائن النعم، يعني النعم اللي بتنزل بكل لحظة بلحظة بكل آن آن، ما أنت فكرك أنك أنت تحتاج إلى الله في أصل الخلق فقط، انه بس شكلك بتستغني عن اعمال تدبيره ونعمه. انت بكل لحظة من اللحظات بكل كيانك تحتاج الى نعم الله المستمرة عليك كالشلال المتدفق. اللهم صل على انتم مش خلقين السماوات والارض وعندكم خزائن النعم وعما تمدوا حالكم بالنعم فيكم تستغنوا عن عبادتي صح. لذا قال ام عندهم خزائن ربك انهم خليده. طيب اذا اني مش خلقين النعم لعله انا خلقت واني سيطروا عليها يا اخي مش عارف. لذا قال ام هم المسيطرون او لا اذا اني مش مسيطرين على خزائن النعم أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه يعني لهم سلم بيوصلوا إلى مركز التدبير لفوق وبيعرفوا ساعتها بيشتغلوا أني بدبروا صح. السلطان لإلي والنعم لإلي وعندي ملائكة أنا بتشتغل بأمري بس ما بدهم يعبدوني لأنه عندهم قدرة يطلعوا على مراكز التدبير ويغيروا التدبير كما يريدون مثل ما بدهم مني. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. طيب لا سماوات خلقت ولا نعم خلقت لا سيطر على النعم ولا سيطر على التدبير ليش عم تستنكروا الدعوة؟ بيقول لعله أنه هني لما انخلقوا كانوا أصحاب حظ محظوظين أنه أنا مرغم أنه أعطيهم الحظ الأوفى من النعم أنا مرغم. لذا قال أم له البنات يعني لله البنات ولكم البنون. ليش عبر هون؟ لأنه هني بحسب نظرهم أنه البنون ذو نعم أشد حظي من البنات. بنات فيها ذم البنون لا والله نعم وكانوا كانوا يدفنوا البنت ويربوا الصبي. فأتاه على نحو المثال يعني أتى به على نحو المثال أنه أنا عم جبر بس أنا مرغم أنه أعمل لنا حسابهم. يعني مثل أنت نازل على الشارع وفي واحد تحت بالشارع الشيخ ربعة مفروض عليك تدفع له خوة كل ما مرقت بالشارع وكأنه الله مرغم أنه والله يحسب له من الحظ الأوفى. لما بده يحسب له من الحظ الأوفى هني الأصحاب أتاوا وخوة وفرض مش لازم يعدوا. لذا قال أم له البنات ولكم البنات او لا اني عم يرفضوا الدعوة لانه انت يعني الانبياء عم تطلب منهم اشرف على قبول دعوتي معرفة الله وعبادته. بجسده ساعتها يقول انا والله ما بدي اعرف ما بديش ادفع الاجر وما بديش انا ادفع من جيبتي اي مال. لذا قال ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. شوف الاشد بيقول ام عندهم الغيب فهم يكتبون انه هم متبين ما عندهم لا خالقين حال ولا خالقين السماوات ولا لهم حصة بالتدبير ولا عندهم اني قدرة على فرض حظوظ تقسيم النعم. بيقول ممكن انه هن اكبروا عن العباد لانه قلم السيئات بايدهم مثل ما بدهم في نيك. لذا قال ام عندهم الغيب فهم يكتبون انه هو بيكتب بيعمل السيئة بيكتبها حسني على زوجه مثل ما بدهم. أم يريدون كيدا أنه لا أنا عندي ملائك هن عم يكتبوا عليهم السيئات بس هن عندهم قدرة أنه يكيدوا ويخرجوا عن سلطان قدرتي فلا أعذبهم ولا أحاسبهم. لذا قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. رجعنا إلى أول الاستدلال. لذلك بيقولوا هي أجمع آيات تدل على النظام العلمي والمعلوم استخدمه الله في خلق الإنسان لاستثارة بواطنه من أجل أن يوصله إلى معرفة الله هي إيات. أما الأئمة صلوات الله عليهم كذلك استخدموا الأسلوب أسلوب العلمي تبعا للإنسان فقط. في بحار الأنوار الثالث صفحة 36 خبر عن الإمام الرضا عليه السلام. دخل عليه الرجل فقال له يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ قال أنت. قال كيف؟ قال لم تكن ثم كنت وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك. فثبت أن الله هو الذي كون. في خبر صيني عن هشام بن الحكم قال لي أبو شاكر الديصاني، هون بس اسمحوا لي بس أقول أنه في القرن الثاني شاع قصة الزنادقة وقصة الدهريين وكثروا وشككوا في عقائد المسلمين، على رأسهم ابن المقفع وأبو شاكر الديصاني وابن أبي العوزاء وجماعة، بس هؤلاء كانوا رؤساء المشككين والدهريين. من اللي رد عليهم وأطفى نائرتهم وألقمهم حجرا؟ أبو حنيفة ما عرفش حكم البول من المنين، والله بقية فقهاء، والله أبو حسن الأشعري اللي إجا بعد هالفترة، والله المتريد اللي إجا بالقرن الثالث. من اللي تصدى وبين حقائق التوحيد بتمامها أمام هالهجم؟ هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بل هو خصوصا ابتدأت الحملة في زمان الإمام الصادق، هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في أثناء الحملة طبعا كان الإمام ركز عنده جماعة علمهم على قصة أنه إبطال أدلة الدهريين في مقام إثبات وجود الله، ومن أعظمهم هشام بن الحكم. بيقول هشام بن الحكم قال لي أبو شاكر الديصاني إن لي مسألة تستأذن لي على صاحبك الإمام الصادق، فإني قد سألت عنها جماعة من العلماء، العلماء العام، فما أجابوني بجواب مشبع، فقلت هل لك أن تخبرني بها فلعل عندي جوابا ترتضيه، إنه أنا أجوبك. فقال إني أحب أن ألقى بها أبا عبد الله، فاستأذنت له فدخل. فقال له الديصاني للإمام أتأذن لي في السؤال؟ فقال له سل عما بدا لك. فقال له الديصاني ما الدليل على أن لك صانعا أنت كإمام؟ فقال عليه السلام وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين، إما أن أكون صنعتها أنا، إنه أنا خلقت حالي فلا أخلو من أحد معنيين، لما أنا خلقت حالي في شقين، إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة، أو صنعتها وكانت معدومة. فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنت بوجودها عن صنعتها، ما في داعي بعد وجود مرتين. وإن كانت نفسي معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا. شوف يعمل المعدوم، المعدوم ما بده واحد يطلعه لعالم الوجود فهو يوجد شيء غيره. فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا، فقد ثبت المعنى الثالث، شو؟ أن لي صانعا وهو رب، وهو الله رب العالمين. فقام الديصاني وما أجاب جوابه. هذا الديصاني مرتين ابن أبي العوجاء دخل على الإمام الصادق، فقال له الصادق عليه السلام يا ابن أبي العوجاء أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ فقال ابن أبي العوجاء لست بمصنوع. شوف السؤال. فقال له الصادق عليه السلام فلو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ إذا أنت مش مصنوع هيك، فلو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فلم يحر ابن أبي العوجاء جوابا. تعرف ليش سكت؟ وجد استدلال، لأنه كل ما فكر أنه كيف بده يكون عم يفكر بشيء على غرار صنع، على غرار صنع الله جل وعلا، مش ما بيقدر يثبت صورة ولو بالوهم، الله مش خالق مثله، فمن بده يجيب له صورة؟ فسكت. فلم يحري جوابا، فقال لأصحابه ابن أبي العوجاء هو طالب، من ألقاني في بحر هذا؟ من جاب له؟ سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة. خمرة هي السعف من النخل. ليش عم يقول خمرة؟ السعف من النخل واحد بيحبش أبيله بلاش يلعب فيها هيك. إنه أنا سألتكم واحد مسلم ليلعب فيه. سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على شمرة.
اللهم صل على محمد.
قالوا له أصحابه: ما كنت في مجلسه إلا حقيرة. قال: إنه ابن من حلق رؤوس من ترون، لأنه كانوا في مكة. قال لهم: إنه ابن النبي الذي حلق رؤوس من ترون. اللهم صل على محمد. أحد الزنادقة آمن على يد الإمام، هو الضيصاني. دخل أبو شاكر الضيصاني على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إنك أحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات عباهر، وعنصرك من أكرم العناصر، وإذا ذكر العلماء فبك تثنى الخناصر. بشير إليك، فخبرني أيها البحر الخضم الزاخر، ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال الصادق عليه السلام: يستدل عليه بأقرب الأشياء، أقرب شيء في التستدل على وجود الله. قال: وما هو؟ فدعا الصادق عليه السلام ببيضة فوضعها على راحته، ثم قلبه وقال له: يا ضيصاني، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة فهي على حالها، لم يخرج منها خارج مصلح، يعني كان في واحد جوا أصلح وطوع وأخبرنا عن إصلاحها، ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرا؟ فأطرق مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. هذا بالنسبة إلى برهان العلي والمعلول. ما بعرف إذا اكتملت الساعة، لأنه إحنا بنحكي ساعة بس منا نحكي مقدمة عن برهان النظم. بالواقع برهان النظم هو البرهان الثاني، هو البرهان، برهان قراءة نظام الخلقة، هو برهان أسرار الوجود، هو برهان آيات الآفاق والأنفس، هو برهان بيقنع فيه كل إنسان شو ما كان ثقف، هو قانون ليس فيه جفاف الاستدلالات الكلامية والفلسفية، وهو قانون قائم على دراسة نعم الله جل وعلا، هو قانون لا تعداد لصغراه. يعني هونيك في عند المتكلمين، شبك أنا جبت المقدم، عند المتكلمين بشو استدلوا؟ استدلوا بحدوث العالم، بحركة العالم، بتغير العالم، بهذا الموجود، استدلوا بصغرى وحدي وأسفلوا البيب من بعدها، فبصل الدليل على وجود الله دليل واحد. بقانون برهان النظم كل نعمة من نعم الله بتشكل لك مقدمة بالدليل، تعمل لك دليل مستقل. قديش في نعم يا الله كيف تحصيها؟ من هون كانت الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس، بل بأكثر من عدد أنفاس الخلائق. وإلا إذا بتقتصر على طريقة المتكلمين، تغير العالم أو حدوث العالم أو موجودية هذا الشيء، هو دليل واحد، ما إلوش قانون، ما إلوش تعدد لصغراه. تكثر عندك الأدلة على وجود الله لما بتعتمد إما على النظام العلي والمعلوم السابق، أو بتعتمد على قانون النظم اللي اعتمده المولى في القرآن، أكثر استدلالات القرآن على وجود الله عبر نظام برهان النظم. برهان النظم خلاصته قائم على وجود نظام دقيق مترابط الأجزاء يدل على عدم الصدف من جهة وعلى وجود الله القدير العليم من جهة. بالواقع بالنسبة إلى قانون النظم هلا نحن يعني قديش صرنا 1400 سنة وهلا عم يحكوا عارف عم يتسجل وفي كل العلماء فيك رح تسأله بهالعصر نحن أدركنا برهان النظم بس أساسه من الإمام الصادق ونفس التعبير للإمام الصادق في توحيد المفضل. توحيد المفضل جبت أنا يعني التصوير البرديات بس البرديات فيه هو كتاب لحاله اسمه توحيد المفضل فيه شوفه بالبحار المجلسي أورده الجزء الرابع من صفحة 57 لصفحة 152. أساس برهان النظم أنه لما هجموا الدهريين من جملة ما هجموا هجموا صاروا يعدوا بالمسجد الحرام ومسجد النبوي كل ما يلقوا واحد مسلم يكمشوا ويكبوا له شبهة براسه كيف بده حلها ما في حل. فاتوا مرة على المسجد وجدوا المفضل بن عمر كبوا له شبهة والمفضل بن عمر سيأتي في الجلسة المقبلة شو منزلته عند الإمام خازن أسرار علوم الإمام الصادق وما أدري حل الشبهة راح يركض دغري على المدينة قال له دقيقة بس حل لي هالشبهة قال له شو في قال له نصة هيك هيك قال له لك بتعبد فقام أملى عليه هذا التوحيد اللي بحدود شي 70 صفحة على 4 أيام كل يوم من بعد صلاة الصبح إلى حين صلاة الظهر الإمام يملي والمفضل يكتب منهم سموه توحيد المفضل سموه حينئذ أمال الإمام الصادق رح نحكي عليه بالتفصيل بس محل الشهد محل الشهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيقول له يا مفضل أول العبر وهذه كانت فيتتنا نحن وأنا عارف أنه هو على الحكم يتسجل بس خذوا لأي عالم وخليه لك لا قال له يا مفضل أول العبر والدلالة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه شوف محل الشهد ونظمها لم تعرف نرجع برهان النظم قال له وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وخبرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء فيها لشأنه شأن الإنسان معد والإنسان كالملك لذلك البيت والمخول جميع ما فيه وضروب النبات مهيئة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة وأن الخالق له واحد هذا محل الشهد الثاني وهو الذي ألفه ونظمه هذا هو برهان النظم ونظمه بعضا إلى بعض جل قدسه وتعالى جده وكرم وجهه ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون وجل وعظم عما ينتحله الملحدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله جل جلاله لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وإلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.